القول الثالث أنه تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان داعيا إلى بدعته، فحينئذ ترد. وهذا القول نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين، نقل عليه ابن حبان إجماع، لكن الواقع لا إجماع، إنما هو قول أكثرين، وهذا ابن الصلاح نسبه إلى أكثرين ورآه أعدل الأقوال. وسأل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، سأل أباه قال له لماذا رويت عن أبي معاوية الضرير وكان يرى الإرجاء، ولم تروي عن شبابة بن سوار وكان يرى القدر، هذان مبتدعان رويت عن أحدهما ولم تروي عن الآخر. فقال الإمام أحمد لأن أبا معاوية كان لا يدعو إلى الإرجاء وكان شبابه يدعو إلى القدر. وهذا هو صنيع الشيخين البخاري ومسلم، فإن كتابيهما يعني فيها كثير من المبتدعة، تجدون فيها يعني ممن رموا ببدعة، تجدون فيها عبد الرزاق بن همام وعبد الله بن دينار وهشام الدستوائي ومسعر بن كدام وداود بن حسين، وهؤلاء جميعا رموا ببدعة وحديثهم في الصحيحين. فلذلك قال كثير من المتكلمين في هذا الباب إنما ذلك لأنهم لم يكونوا دعاة إلى بدعهم. وهذا القول عندي يشبه صنيع الإمام مالك، فإنه روى في مطأه عن داود بن حسين، وروى في مطأه عن عكرمة ورمي بما ذكرت لكم، لكن هذا لا يسلم به المالكية. الإمام مالك رحمه الله روي عنه، نقل عنه أنه قال لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه. هذه الجملة من الإمام تحتمل معنيين، لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه تحتمل معنيين، تحتمل أنه إذا كان يدعو إلى هواه فلا تقبل، معنى إذا لم يكن يدعو تقبل، وهذا هو القول الذي ذكرنا الآن قول صاحب الصحيحين. لكن يحتمل قول آخر، لا يقبل حديث صاحب الهوى كل صاحب هوى يدعو إلى هواه، معنى أن كل صاحب هوى هواه يحمله إلى الدعاء إليه. وقال القاضي عياض هذا هو المشهور من مذهبه. إذا على هذا يشكل علي أنا إخراجه لداود بن حسين، فيعني يكون أظن أن هذا سببه أنه لم يصح عنده ما رموا به. القول قبل أن نصل القول الرابع، هنا نحن قلنا إن فعل البخاري ومسلم، صنيع البخاري ومسلم إخراجهما عن المبتدعة الذين لا يدعون إلى بدعهم، يشكل على هذا أن البخاري روى لعمران بن حطان. عمران بن حطان هذا كان خارجيا، رئيس فرقة من الخارجية تسمى فرقة الصفرية أو الصفرية، تكسر الصاد وتضم، وكان شاعرهم وفقيههم وخطيبهم، وهو الذي قال في عبد الرحمن بن ملجم المرادي، تعرفون عبد الرحمن الملجم قاتل علي رضي الله عنه، هو الذي قال فيه البيتين المشهورين معروفين يا ضربة من تقيين، الضربة يعني ضربات عبد الرحمن رأس علي فقتل، يقول عبد الرحمن الملجم هذا يا ضربة من تقيين ما أراد بها، عمر بن حطان يقول يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني أي دعوة أعظم من هذا؟ وخرج له البخاري. فقال ابن حجر إنما خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج، وقال ابن حجر ذكر أربع أجوبة، قال أنت خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج، وقال خرج له بعد أن تاب، قيل خرج له بعد أن تاب من مذهب الخوارج، وقيل خرج له لأن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا. أنتم تعرفون أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، فلذلك هم أبعد الناس عن الكذب، ولذلك خرج لهم. وقال جوابا رابعا نسيته الآن. وذلك البيت أو ذلك البيتان اللذان ذكرهما عمار بن حطان رد عليهما كثير من العلماء، منهم صاحبنا حماد التاهرتي، حماد بن مكرم التاهرتي أحد المالكية، تاهر نسبة إلى تاهرت وهي المسمات اليوم تياريت يقولون في الجزائر اليوم تياريت، هي في الأصل هذا من تحريف الاستعمار لأسماء البلدان المستعمرة، كما يقال في دلهي دلهي بتقديم اللام الواقع أنها دهلي بتأخير اللام. على كل حال رد عليه التاهرتي هذا رحمه الله بقوله قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إيمانا إسلاما وإيمانا، إلى أن يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مرادا إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه ما لم يريد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. نعم. القول الرابع لا تقبل رواية المبتدع، أو نقول تقبل رواية المبتدع إلا الذي ليس بداعية والذي لا يروي حديثا يقوي بدعته، هذه شرطان، ليس داعية والحديث الذي لا يرويه لا يقوي بدعته، وهذا مذهب ابن حجر رحمه الله ورجحه في النخبة. والقول الخامس يزيد قيدا آخر وهو أن يكون بهذه الأوصاف التي ذكرنا، وأن لا يكون ذلك الحديث الذي يرويه عند غيره، يعني أن يكون ذلك المبتدع انفرد برواية ذلك الحديث، أما إذا كان هذا الحديث يرويه غيره ممن ليس يعني مشوبا بابتداع فترد رواية ذلك المبتدع طمسا لأمره، وهذا قول ابن دقيق العيد. أما إذا كان المبتدع انفرد، المبتدع على الصفات التي ذكرنا، انفرد برواية ذلك الحديث فإنه يقدم مصلحة نشر السنة على مصلحة طمس البدعة. نعم.
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء.
دلوك الشمس هذا مصدر دلك، دلكت الشمس إذا مالت وزاغت أو إذا غربت، وقد ذكرت لكم ابن عباس رضي الله عنهما في من يقول إن دلوك الشمس زوالها. نعم، فذلك قال إذا فاء الفيء. نعم.
وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، غسق الليل يغسق غسوقا وغسقا إذا اشتدت ظلمته، ومنه قول ربنا سبحانه ومن شر غاسق إذا وقب، أو من شر الليل إذا دخل واشتدت ظلمته، يكثر فيه ذلك موضع انتشار الشياطين وانتشار الشرور، ولذلك استعيذ منه.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتذكر بعد الرواة، حدثني قال عن مالك عن نافع توفى سنة 1700، ايش يجيبني واحد لحفظ السنوات، هذا شيء يجيب ثم هي تتكرر، كم مرة تكرر لنا نافع، ويعني هذه أمور ينبغي أن تحفظ. نافع توفى سنة 1700، ابن عمر توفى سنة 73. نعم.
الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله.
الذي تفوته صلاة العصر سهوا عفوا الذي تفوته صلاة العصر عمدا هو الذي يكون كمن وتر أهله وماله، أما الذي تفوته سهوا فهذا لا يعتبر مفوتا أصلا، لم يدخل في حكم التفويت، لأن الذي يسهى عن الصلاة وينسى فإن وقتها بالنسبة له متى ما ذكرها كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي تفوته صلاة العصر اختلف الناس هنا في معنى تفوته، يعني متى تفوته صلاة العصر، متى يحكم عليه بأن صلاة العصر قد فاتته. ذهب ابن وهب وأشهب إلى أن الذي فاتته صلاة العصر هو الذي يصليها بعد خروج وقتها الاختياري، يعني إذا تركها حتى خرج وقتها الاختياري ودخل وقت الاصفرار وهذا وقتها الاضطراري فهذا فاتته صلاة العصر. وذهب سحنون والأصيلي إلى أن الذي تفوته صلاة العصر هو الذي لم يدرك شيئا من وقتها لا للاضطراري ولا الاختياري، يعني صلاها بعد غروب الشمس. وقال ابن العربي وهذا هو قول علمائنا وهذا هو الأصح، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن الذي يصليها في وقتها الاضطراري لم تفوته بل أدركها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا. وكيف تكون، كيف نحكم بفوات ما حكم رسول الله بإدراكه؟ مفهوم كان. ويدل لهذا أيضا ما رواه أحمد وعبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر كمن وتر أهله وماله، فقال ابن جريج لنافع حتى تغيب الشمس؟ قال نعم. والذي تفوته صلاة العصر كان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقول فاتتنا الصلاة، وماذا يقول؟ يقول لم ندركها. وهذا الحديث فيه رد على ابن سيرين رحمه الله، ذلك قال ابن بزيزة التونسي أحد المالكية قال وفي هذا رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة. والذي تفوته الصلاة كأنما وتر أهله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. تقول العرب وتر فلان، وتر فلان فلان يتره وترا وترة إذا أصابه، وتره أهله إذا أصابه بمقتلة فيهم، أو وتره ماله إذا أصابه بمضيعة في ماله. وتره يتره وترا، أو تقول العرب أيضا وتره حقه إذا ناقصه منه، ومن ذلك قول ربنا ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكمها. اختلفوا في معنى الوتر هذا هنا، الذي وتر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، اختلفوا في ذلك على أقوال، ونتركها إن شاء الله لمجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.